السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة السيدين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا من بيان منزلة الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وختمت ترجمته المباركة بقول الإمام الذهبي: إنه ثقة مجمع عليه، ولا التفات لقول أبي محمد بن حزم فيه إنه مجهول. وهذا الكلام الذي قاله هذا الإمام، أعني أبا محمد بن حزم، الذي قاله في هذا الإمام العالم الجبل أبي عيسى الترمذي، يحتمل أمرين اثنين كما وضحت هذا في آخر الموعظة الماضية. يحتمل أن الإمام ابن حزم لا سمع بالترمذي ولا بلغه خبره، وإلى هذا ذهب الإمام الذهبي كما قلت في الميزان وفي سير أعلام النبلاء. وادعى الإمام الذهبي أن سنن الترمذي وسنن ابن ماجه لم تصلا إلى بلاد الأندلس إلا بعد موت الإمام ابن حزم عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا. والقول الثاني، ولعله الأظهر كما تقدم معنا، هو الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير، وذهب إليه حجام المحدثين الحافظ بن حجر عليهم جميعا رحمات رب العالمين، لأن هذا من تعلق بحزم وشذوذه وطعنه في الأئمة وعدم توقيره لهم، فقال هذا مجهلا له، كأنه يقول إنه نكر من النكرات، ليس هو من العلماء الأعلام، إنه مجهول، كأنه يريد أن يضع من قدره بهذا الكلام. وهذا الكلام كما قال الإمام ابن حجر صدر نظيره من ابن حزم عندما حكم كما تقدم معنا على الإمام أبي القاسم البغوي بالجهالة أيضا. ثم علق هذان الإمامان الكريمان، الإمام ابن كثير وابن حجر، على كلام الإمام ابن حزم بأن هذا الكلام الذي صدر من ابن حزم أنزل من منزلة ابن حزم عند العلماء، ولم ينزل شيئا من مكانة الإمام الترمذي عند علماء الشريعة الغرق. بعد أن انتهينا من هذا، إخوة الكرام، قلت أحب أن أقف وقفة يسيرة لعلها ستأخذ هذه الموعظة بكاملها حول الإمام ابن حزم، وإنما أردت أن أقف هذه الوقفة وقد تطيل كما قلت إلى نهاية الموعظة، من أجل أن نعلم أن العلماء الذين هم أهل هدى ينقسمون إلى قسمين. عالم، كلمة من الملاحظات والمؤاخذة كما هو الغالب في أئمتنا الكرام، كما هو الغالب في أئمتنا الكرام عليهم الرحمة والرضوان، كأصحاب المذاهب الأربعة وهكذا أهل الكتب الستة، وأكثر علماء المسلمين أهل الهدى. ليس حولهم ملاحظة، ولا يعني أننا نقول إنهم مقدسون ولا يخطئون ولا يصيبون، لا، أي ما عندهم شذوذ في أحيانا بعض المسائل، المسلك يعني العام لهم هدى والتزام بالحق. وهناك علماء من أهل الهدى عندهم أحيانا شيء من الشذوذ والانحراف في فكرهم وفي تأولهم وفي ترخصهم، كلهم أهل هدى. فإذا ينبغي أن ننظر إلى الصنف الثاني نظرة بأنصار، نأخذ ما أصابوا فيه ونطرح ما زلوا فيه دون تفكير عنهم. نعم عندنا صنف ثالث لكن ليس من علماء الهدى، إنما هم من علماء البدعة والهوى كأصحاب البدع والزيغ والضلال، هذا ما لنا ولهم، هم مردودون بجميع أحوالهم. لكن علماء الكرام أهل السنة أيضا ينقسمون إلى قسمين، عالم ما عنده ترخص ولا تأول، التزام بالنص ووقوف عنده، ثم بعد ذلك عدم يعني تهدم على عالم إذا صدر منه شيء. وعندنا صنف آخر أحيانا يترخص يتأول يزل ويخطئ مع أنه من أهل الهدى، لكن لا يعني أنه معصوم ولا يقع في زلل وخطأ، فما موقفنا نحو هذا ونحو ذاك. أما أولئك كما قلت أئمة الهدى أهل المذاهب الأربعة المتبعة أهل الكتب الستة، غالب أئمتنا الكرام على العين والرأس والمسلك كما قلت كله إن شاء الله هدوا إلى صراط الله المستقيم. عندنا من الصنف الثاني مثال ابن حزم سأتكلم عليه، نأخذ العبرة من حياته لئلا نفرط ولا نفرط ولا نبخل ولا نغلي ونظم أمورنا وغيرنا بالقسطاس المستقيم. إمام علم لا شك فيه وهو أبو محمد، وهو أبو محمد علي بن أحمد، علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم، توفي سنة 56 للهجرة في القرن الخامس للهجرة. هذا مع أنه إمام عالم جبل عليه ملاحظات يمكن أن تجمل في ثلاثة أمور، وهي المآخذ كما قلت والزلل الذي وقع فيه هذا الإمام. هذه الملاحظات ما ترى واحدة منها في أئمتنا أهل الهدى الذين مسلكهم كله على حق وصواب. المسلك الأول، دخل هذا الإمام في علم الكلام، ومن العجائب العجيبة أن يكون هذا الإمام ظاهري المذهب ثم يميل إلى الكلام، يعني حاله كحال أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب لا إله إلا الله أطراف الكتب الستة، وسيأتي شيء من ذكره إن شاء الله بعد هذا المبحث، وصاحب كتاب شروط الأئمة الستة في سنة 750 للهجرة. من العجائب العجيبة أنه صوفي ظاهري، أنا أعجب كيف اجتمع التصوف مع مذهب أهل الظاهر. وهنا ابن حزم ظاهري، والظاهر هو الذي يأخذ بظواهر النصوص ولا يرى أن يؤولها، وهو لا يرى أن يلتمس علة شرعية لهذه النصوص ليقيس عليها غيرها، لا يرى هذا ظاهري. طيب كيف دخلت في علم الكلام الذي هو نتان؟ وعلم الكلام يتعارض مع نصوص شريعة الإسلام، كيف يعني تجمع بين الظاهر وعلم الكلام؟ تأتي لنصوص الصفات تؤولها على حسب قواعد علم الكلام، وتأتي بعد ذلك لنصوص الشرع في الفروع تجمد على ظاهريتك ولا تلتمس لها علة ولا تبحث لها عن معنى لتقيس الفرع على هذا الأصل الوارد. هذا من العجائب، دخل في علم الكلام. نعم خرج منه بعد ذلك وفاه بعد ما أثر فيه ما أثر، لكن يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله بقي فيه قسط من نسلة الكلام، وبعد أن رجع منه بقي فيه قسط من نسلة الكلام. وقال الإمام الذهبي أيضا أثر فيه علم الكلام وليسه سلم منه، أبعده الله من علم، أي هذا العلم الباطن أبعده الله من علم. وما أعرض الإمام ابن حزم عنه إلا بعد أن زرع في باطنه أمورا وانحرافا عن السنه. دخل فيه لكن خرج وهل خرج خروجا سالما؟ لا، وكتابه الفصل في الملل والاهواء والنحل، والفصل في الملل والاهواء والنحل شاهد على وجود تلبسه بهذه البدعه، اعني بدعه علم الكلام. علم الكلام نعوذ بالله منه، ابعده الله من علم، كما قال الامام الذهبي. يقول عنه الامام الشافعي، والنصوص عنه متواترة كما قال أئمتنا في ذم الكلام. يقول الشافعي عليه رحمة الله: لو علم الناس ما في علم الكلام لفروا منه فرارهم من الأسف، ولأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام. وحكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ثم أنشد: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال حدثنا العلم مأثور منقول يؤخذ من مفتاح النبوة، وأما العلم الذي بعد ذلك تأتي لتدخل فيه عقلك في أمور الغيب فهؤلاء من شيوخ القمر كما تقدم معنا، هوس في هوس إلى هوس، ولا تريد أن تبحث في أمور تجريبية واقعية، هذا مجالها العقل. أما أمور غيبية ليس مجالها العقل، مجالها النقل الصحيح الذي يؤخذ من مشكات النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. وهكذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل كما قال الإمام الذهبي تواتر عن هذا الإمام المبارك، تواتر النقل لذم الكلام وأهله، وكان يقول لأولاده وأصحابه: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. فمن هم أهل الكلام؟ عندنا فلاسفة وعندنا أهل الكلام. أما الفلاسفة فهم لا يعتبرون الوحي ولا ينظرون في نصوص الشرع على الإطلاق وراء ظهورهم، إنما يرخون العنان لعقولهم لتبحث في هذا الكون بدءا ونهاية حسب ما يقرر العقل. فقرر العقل أنه لا بعث للناس ولا يوجد يوم القيامة، فيقولون هذا حديث خرافة، كما كان يقول اللعين أبو العلاء المعري: حياة ثم بعث ثم حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمل. حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمل، أي خرافة. ويقول العلم الآخر ابن سينا: كل من أنصف ورجع إلى عقله علم أن إعادة المعدوم مستحيل، لا يمكن أن يقع بعث، لا يمكن أن يقع بعث على الإطلاق. فلاسفة هؤلاء ليسوا من أهل علم الكلام، هؤلاء لا يعولون على نصوص الوحي على الإطلاق، ويقولون الأنبياء مخلصون كذبوا على الناس من أجل المصلحة. هذا كلام الإمام ابن سينا، يقول: لا يوجد جنة ولا نار ولا حشر ولا بعث ولا قيامة ولا شيء. طيب الرسول عندك مصلح على نبينا صلوات الله وسلامه، كيف تقول مصلح وتكذبه في هذه القضايا؟ قال: كذب على العامة للمصلحة، لأن أحوال الناس لا تستقيم إلا إذا قلنا لهم يوجد بعث وجنة ونار وميزان وصراط، لئلا يظلم بعضهم بعض ولئلا يعتدي بعضهم على بعض. لكن كل هذا خرافة، ليس هناك شيء من ذلك. فالرسل مصلحون كذبوا من أجل هداية الناس، لكن لا يوجد حقيقة لذلك. فهنا ماذا يقال لهم؟ فلاسفة لا يعولون على نصوص الوحي على الإطلاق. عندنا علماء كلام الذين هم أهل البدع في هذه الأمة وما أكثرهم، من جهمية من معتزلة من خوارج من مؤثرة كثيرة، علماء سلام. كيف ما الفارق بينه وبين الفلاسفة؟ هؤلاء يعترفون بنصوص الوحي لكن بعد عرضها على العقل، فالعقل إما أن يقرها وأن يشهد لها وأن ينصرها، وإما أن يؤولها، وإما أن يردها. فإذا العقل ليس يزاحم النقل فقط، إنما هو الحكم على النقل. العقل هو الحكم، فعلماء الكلام عن هذه القضية. ولذلك كان أبو قلابة وهو من أئمة التابعين روى عن عدة من الصحابة الكرام الطيبين، والأثر ينقله عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 274. يقول: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. أنت تقول له أحاديث الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم أحاديث متواترة، كل أحاديث الرؤية فيها خلط ولبس، وكل ما في الصحيحين فيه خلط ولبس، يرجع للقرآن. فإذا القرآن يجوز يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظر تقول إلى ربها، إلى ثواب ربها منتظرة، يرجع إلى القرآن، القرآن يؤوله. والسنة، السنة نضربها بأرجلنا، طيب هنا إلى ربها ناظرة أم كانت أن تتلاعب بها؟ لكن النصوص المتواترة بأننا سنرى ربنا بأعيننا كما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كيف هذه تتأولها؟ كل هذه حديث فيها خلط ولبس، اتركونا منها. إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. انظر لتعليق الإمام الذهبي الذي ينبغي ينقش على القلوب. يقول: قلت أنا، يعني الإمام الذهبي، وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. دعنا من القرآن من أحاديث الآحاد تناظر حسب العقول، ماذا نقول؟ فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت الثالث التنحيدي ذات نحلة المتكلمين وفي نحلة الصوفية، وإذا رأيت الثالث التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، ويلقى في قلوبنا يعني من مكاشفات من نعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. إذا قال دعنا من القرآن من النقل وهات العقل فهو أبو جهل. هناك كانت متعبد يقول دعنا من العقل ومن النقل أحاديث، هذه معنى الأولها، ولا نريد عقول، نريد رياضات من أجل أن يفتح علينا، لكن فتح من قبل الشيطان لا من قبل الرحمة. لا يلقى في قلوبنا في روعنا في روعنا هو الذي نختتم إليه، تعلم أنه إبليس أو أن إبليس قد حل فيه، وإذا ما قدرت عليه اهرب منه واستعذ بالله من شره، وإلا يعني ابرك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي. فإذا دعنا من النقل وهات العقل فهذا أبو جهل. قول علماء الكلام: لا تجالسوهم وإن ذبوا عن السنة. وكم يغتاب علماء الكلام من أهل الحديث كما تقدم معنا، وما ينبذوهم إلا بلفظ الحسيه، حسيه حسيه، هذا عند المتكلمين، هذا عمدة ذمهم للمهتدين. نقل في حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنهم حسيه. قال أبو حاتم إمام المحدثين في زمنه: علامة الزنادقة أن يسموا أهل الحديث حسيه. هذا الأثر نقله عنه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 88. إخوة الكرام، علم الكلام ابتلي به هذا الإمام الهمام ابن حزم. يقول الإمام الجليل عليه رحمة الله، وهو من عباد هذه الأمة وزهادها ومن أهل الخير والصلاح فيها، توفي سنة 98 للهجرة، يقول كما نقل عنه هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء العاشر 14 صفحة 71، يقول: أقل ما في علم الكلام سكوت هيبة الرب من الخلق. أقل ما في علم الكلام سكوت هيبة الرب من الخلق، وإذا عري القلب من هيبة الرب عري من الإيمان، فخرج من الإيمان. أقل ما في علم الكلام التي لا تقدر الله ولا تعظمه وتتطاول عليه لتعقد بينه وبين خلقه مقايسات من أجل أن تفهم من صفاته ما تفهمه من صفات مخلوقاته، ثم تعطل الرب جل وعلا عن هذه الصفات وتنفيها عن تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فابن حزم ابتلي بليس في علم الكلام، نعم خرج منه، لكن كما قال الذهبي في تذكرة الحفاظ بقي فيه قسط من نحلة الكلام، حاله كحال الإمام أبي حامد محمد الغزالي الذي توفي سنة 55 من الهجرة عليه رحمة الله. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء كان تلميذه أبو بكر بن العربي عليه جميعا رحمة الله، وكان شيخنا أبو حامد ابتلع الفلسفة ثم أراد أن يتقيأها فما استطاع، وكان يقول شيخنا دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما استطاع، بقي فيه لوثة. مع أن الغزالي ألف كتابه سهافة الفلاسفة وكفرهم بثلاثة أمور وحكم عليهم بالبدعة ب17 أمرا، لكن قال إنهم ثلاثة أمور مكفرة، ومع هذا بقي فيه لوثة. ومع كل هذا يقول الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الأول صفحة 103، وناهيك بقوله شهادة على منزلة علم الكلام الذين أدخلوا عقولهم في شرع ربهم وأرادوا أن يجعلوا العقل حكما على النقل، يقول وأما منفعة علم الكلام فقد يظن أن منفعته كشف الحقائق على ما هي عليه، يعني يريد أن تظهر له الأمور بالأدلة والبراهين العقلية، قد يظن أن فائدته كشف الحقائق على ما هي عليه، وهيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف فليس فيه إلا التخليط والتضليل. شبه الكلام وفي الإحياء يقول هذا إذا سمعته من محدث أو حشوي غفر الله لك يا أبا حامد، يعني هذا بعد رجوعك عن علم الكلام لازال الحشي على لسانك، إذا سمعته من محدث أو حشوي يعني من شيخ من أهل السنة مسكين لا علم له بالعقليات على حسب الفلاسفة والمتكلمين، إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما ظننت أن الناس أعداء لما جهلوا، يعني لو سمعت هذا الحكم أن علم الكلام ليس فيه من التخليط والتضليل من محدث أو حشوي لا تأخذ به وتظن أن الناس أعداء لما جهلوا، والمحدث والحشوية وهم أهل السنة أهل الفرقة المرضية على تعبير يقول ما يشتغلون بعلم الكلام، فإذا ذموا علم الكلام حتى تقول هؤلاء يجهلون علم الكلام فذموه، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد الخبرة وتغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوزه إلى علوم أخرى، يعني أنت إذا سمعت هذا الحكم من غيري قد لا تقبل إسمعه مني، أنا فارس هذا الميدان التليف وأظلم قلبي ووصل إلى درجة من الهوس والشك كما يخبر عن نفسي في كتاب المنقذ من الضلال، فنسأل الله أن يحفظنا من الزيد والضلال، يخبر عن نفسي أنه كان يشك في نفسي هل هو رجل أو امرأة، وهل هو رجل أو شجرة، وهل هو رجل أو حجرة، وهل هو حي أو ميت، هذا يشك. الحقيقة إذا لم يكن عون من الله من فتى فأول ما يقضي عليه الجهاد، ونسأل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فابن حزم دخل في لوثة الكلام، دخل في لوثة الكلام، وهذا عار، وأي عار أن يبتلى هذا الإمام المبارك بهذه اللوثة، فإنكما طالهم الله من ذلك، قد يخطئ أحيانا لعدم الوقوف على الدليل، قد يخطئ أحيانا في فهم الدليل، هذا أمر يسير، إنما يأتي بعد ذلك أن يسلك هذا المسلك المبتدع وهو من أهل الهدى، هذه ملاحظة لا شك هذه ملاحظة عليه علامة استفهام أكبر من هذا المسلك حول حياة الإمام ابن حزم، وهذه نقطة سوداء في سيرته، ونسأل الله أن يغفر لنا ونحن. فيأتينا إخوة الكرام، ما موقفنا نحو هذه النقيصة وغيرها من أئمة أهل الهدى الذين وجد فيهم نقائص؟ ينبغي أن نزل بالقسطاس المستقيم كما قلت، فابن حزم فيه هذه الزلة. الزلة الثانية فيه لسانه كسيف الحجاج، ذات يضرب الرقاع وهذا يقع في الأعرق. هذا لسان ابن حزم، ونسأل الله أن يكون ابن حزم وغيره من المسلمين قد حطوا رحالهم في الجنة. وما نقول هذا علم الله تنقيصا له ولا لغير نفسه، يحذر من هذا الزلل وينبه كما قلت بعد ذلك على عبر نستفيدها من هذه الترجمة. قال أبو العباس ابن العريس، وتوفي سنة 36 للهجرة، سيف الحجاج ولسان ذي حزم شقيقان. سيف الحجاج ولسان ذي حزم شقيقان. الحجاج قتل 120,000، وهذا ثابت في سنن الترمذي بسند صحيح. أخطي ما قتله الحجاج صبرا فبلغ 120,000، وهذا لسانه شقيق لسيف الحجاج. وهذه في الحقيقة منقصة منقصة، أعفو يعني الناس 2000 هم أهل السنة، فأنت من أهل السنة كيف تبتلع بهذه اللوثة ولسانك تطلقه الترمذي مجهول؟ وصدق الله كذب مالك، كذب المحلى، صدق الله وكذب أبو حنيفة. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. لما هذا العبارة الفجة؟ لما هذا الأسلوب اللاذع؟ الدليل قول الله، أخطاء مالك، أخطاء السفيان عينه، إن كذب هكذا الترمذي مجهول. من أنت إذا كان الترمذي مجهول؟ أي مسيرة أنت أو غيرك ممن جاء بعدك إذا كان شيخ الإسلام في زمنه الإمام أبو عيسى أجمعت الأمة على عدالته وإمامته وتوفيقه مجهولا؟ إذا كان هذا المجهول فمن المعروف؟ لا إله إلا الله. فأطلق لسانه في العلماء، وهذه في الحقيقة كما قلت موقف أعفه المحدثين لسانا. الإمام البخاري عليه رحمة الله ما قال في رجل كما قال أئمتنا كذاب، كلمة كذاب من أطلقها. إنما أسوأ عبارات الجرح التي يستعملها منكر الحديث، إذا قال منكر الحديث انتهى. أما يعني كذاب وضع دجال، هذه العبارات لا يستعملها. جاء خلفه في هذا المسلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يعني الأحاديث كان يحتاط فيها كلمة موضوع 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 موضوع، كان يعتاد بعض الناس. يا رجل اتق الله في نفسك، قد يكون هذا الحديث احتمال 1% من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف موضوع موضوع يعني انك الآن نفيت ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيا ويلك إن كان من كلامه. قل ضعيف، قل منكر، قل مكروه، قل هذه مرة. أما تأتي كل موضوع 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 ثم تقول فلان مكروه وفلان هو من طريق كذا، إيه أنا أنت شهدت لأنه ليس في موضوع ما نكون فيه دجال وضع مجمع عليه. الإمام ابن حجر يكاد أن يختلق وأن يطلق كلمة الوضع على حديث. إيه هذه حقيقة من ورع مسروق شاذ، يعني مكروه منكر، كذا موضوع 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 لا نهاية لها. إذ الحقيقة الإنسان ينبغي أن يتقي الله في عباراته. وهكذا البخاري منكر، هذا في عبارات الجرح عنده، وانتهى الأمر. يا دجال، من هذه العبارات التي كان بعض الأئمة يترخص فيها فما أطلقها هذا الإمام المبارك؟ الإمام ابن حزم أطلق لسانه، طيب عندما أطلق لسانه الجزاء يجلس معنا، يعني من سب الناس سب حقيقة، من سب الناس سب، ومن احترم الناس احترم. الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء 12 في ترجمة صفحة 86 يقول: وصنف كتبا كثيرة وناظر وبسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة بالخطاب، بل سدد العبارة، أي أتى بعبارة صدة غليظة الخبيثة المنكرة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عنه، إنه أعرض عن تقاليده جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها، ونفروا منها وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء لها. إذن جد جدع فعمل بجنس فعله. فسيأتينا الإمام الأليسي في روح المعاني غفر الله له، وهذا كما قلت من جملة يعني أرجمتنا لهذا المبارك أن نحذر هذا الأسلوب. لا يذكر ابن حزم إلا يقول وقال ابن حزم الضال المضل من أول تفسير له، لا يذكر ابن حزم إلا بهذه العبارة، قال ابن حزم الضال المضل كما سيأتينا عند تحليل ابن حزم للمعارف والمجانين والإمام الأليسي رد عليه في تفسير سورة لقمان، وأن البخاري وأن ابن حزم طعن في هذا الحديث وقال لا يصح شيء في تحريم المعازف المدنية كما تأتيه، وكل ما قيل موضوع. يقول الإمام الأليسي هذا قال ابن حزم الضال للمبين، وكرر هذا في حقيقة هذا خطأ، فإذا هو أخطأ فلنرد خطأه ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. لذلك الإمام ابن الصلاح عندما سئل عن كتب الغزالي التي فيها ما فيها ومن جملة الأحياء قال أما كتبه فلا يلتفت إلينا، يعني الأخطاء التي لا يلتفت ولا تؤخذ لا من ولا من غيره، فالحق أحق بالاتباع. وأما الرجل فيسكت عنه، يعني إذا جئت قلت هذا البحث فيه ضلال كل هذا واجب عليك، لا تقل الكاتب ضال اسكت عنه. قال الإمام ابن سيرة في مجموع الفتاوى معلما كلام الإمام ابن الصلاح، قال لأنه قد يكون مخطئا أو ناسيا أو مذنبا وتائبا أو متاب إلى الله وغفر له وتضمنه الألجنة في احتمالات العفو، فأنت رد الباطل وهذا الواجب عليك. يترك هذه الشخصية من التجريح والطعن، أما الكتب فلا يلتفت إليها، وأما الرجل كما قلت فلا يذكر بشيء يتركه. وهنا كذلك فلا يوجد من نفس لابن حزم جاء مثلا قال الترمذي مجهول، كلام مطروح مردود، لكن تلازم اعتدنا على إمامة الإمام الترمذي، لا داعي بعد ذلك أن نقول يعني ابن حزم ضال مضل عندما قال هذا، وبعد ذلك يعني أحيانا نتطاول أكثر نلعن أو نزيد، هذا لا ينبغي. ما قد رددناه وهذا هو المقصود. الأمر الثالث وهذا من الغرائب العجيبة، وهذا حال من لم يسلك مسلك يعني الأئمة الأربعة، جاء ينفرد فمطبات كل واحد يعني كما يقال أسمع من الآخر، ظاهرية وكلام، ظاهرية وسب علماء الإسلام، ظاهرية وعشق وهنام وإباحة مجامير الشيطان. أي عدم قلت هذا؟ يقول الإمام ابن القيم في روضة المحبين في صفحة 130 معلقا وهو الأمر الثالث من المؤاخذات عليه، يقول على قدر يبس ابن حزم وقسوته في التنفس بالظاهر وإلغائه المعاني والمناسبات والفتن والعلل الشرعية، على قدر هذا إلا في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة توسع هذا الباب جدا، تزيد النظر إلى الأمر والتمتع به والنظر إليه واستحلاف صورته، يزيد النظر إلى المرأة الجميلة وإطلاق النظر إليها واستحسان صورتها بشرط أن تملك فرجة فلا تزيد ولا تموت، يجوز أن تسمع جميع المعازف والمزامير أصوات مقربة كحالة الطيور الشديدة، وهنا صور حسنة مقام دليل على التحلل، تنظر إلى المردان تنظر إلى المثوان تسمع مزامير الشيطان، كل هذا يقول ربع على تعبير بعض المهوسين يدخل في دائرة الطيبات. أي طيبات؟ تستطيبون الخبيثات؟ أعوذ بالله. نظر إلى امرأة، مصافحة لامرأة، نظر لأمرد، سماع، غناء وموسيقى، هذا طيبات؟ من سكت في القلوب وعنيت هذه طيبات؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر هنا يبس غاية اللبس ولا يقيس فرعا بأصل، وهنا فعل القياس. قال كما يجوز أن ننظر للورود والزهور والرياحين يجوز أن ننظر للنساء وللمرجان، وكما يجوز أن نسمع للطيور عندما تصبح يجوز أن نسمع الموسيقى. هناك ألغيت القياس ولا فتحت القياس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول هذا الإمام كما قلت ابن القيم، يقول توسع هذا الباب جدا وضيق باب المناسبات والمعاني والفكر الشرعية جدا، وهو من انحرافه في الطرفين، حيث رد الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري ولفظ الحديث. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق الحديث إلى أبي مالك الأشعري أو أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، الحرى والحرير والخمر والمعادن، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بفارحة لهم فيقتيهم، يعني الفقير لحاجة ومعونة ومساعدة، فيقولون ارجع غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين طردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث في صحيح البخاري، وبوب عليه الإمام البخاري في الأشربة باب في من يستحل الخمر ويسميها بغير إذن، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، واستحلالهم لهذه الأمور عن طريقين اثنين. الأول هو الذي يفهم من كلام الحافظ ابن حجر وهو قول وجيه، أنه ليس المراد من الاستحلال السباح، إنما المراد المواظبة والإجلال والاستمرار على هذه الخطأ، فيزن ويكثر ويسمع المعازف والمجانين ويلبس الحرير. والإنسان إذا جعل هذا ديدنه، عندما يكثر في أول الأمر ينخلع قلبه، وعندما يزن في أول الأمر لا تسعه الدنيا، ليس يعني الهجرة التي زنتها، لكن بعد ذلك هذه الهيبة تزول، فقد يزن في اليوم 10 مرات على ذلك. ففعله فعل من استحل، ليس هو استحل، يستحلون يعني يدرون المعاصي، يفعلونها من غير خوف ولا وجل، والمؤمن ما دام يعصي ويخاف ينكمل، يقول انا لا استحل، انا استحل من ربي، ينزل فيه الخير ويعظ الله في قلبه، قد ينتصر ولو بعد حين. لكن البنية اذا نفق عصى وما شعر بانه عصى، هذا معنى الاستحلال، يعني يفعلونها كانها حلال. واقل الامر كذلك الان وسائل الاعلام، وسائل الادراك التي يعكف الناس عليها، وفيها الموسيقى وقله الحياء، يعني هذه احد يفعلها على انها حرام عند الناس؟ يخطر بباله يعني عندما يفعلها بعد ذلك يقول اتوب اليك يا رب فاخرج هذا الجهاز من بيتي ولن اعود احد، او انه يخرج يفعل ويشعر بانه قصر، لا يفعل كانه يشرب الماء ويشم الهواء، يعني ما يرى في فعله لا حاجه. وهذا حقيقه القول المعتبر، ليس هو يستحل يعني ياتي بخمر يقول حلال، اذا لكفر. القول الثاني ذهب إليه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو قول معتبر وقوي وثبيت أيضا، قل يستحلها بنوع تحليل، يستحلها بنوع تحليل، فيأتي للمعازف والمجانين كما فعل ابن حزم، قل أصوات مقربة، وكما قال بعض المهوسين تدخل في دائرة طيبات، مباح والمباح طيب، إذا طيبات فينا تحرم الطيبات بنوع تأويل، تأول حرام وارد في نص يتأول، ثم يأتي للنص ويخبر النبض حقه، هذا هو. يأتي للخمر، يأتي للنبيذ، للبيرة، للوسكي، لهذه الألفاظ، حين هذه ليست الخمر الذي كان يشرب في العصر الأول، أو يأتي بتأويل آخر يكون خرج من القدر المسكر، كأن إذا شرب يعني مقدار فنجان يحرم، كما قال بعض القصص عليه جميع لعنة الله. كان مرة بعض إخواننا معه في مدرسة واحدة في بلاد التي يعني فيها ما فيها، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين أجمعين، في مادة التربية الدينية ينقسم الطلاب إلى قسمين: دينية إسلامية ودينية مسيحية. ويأتي قسيس يعلم الأولاد النصارى التربية الدينية، المسيحية إذا التربية الدينية الإسلامية. استمع يقول هذا الأخ في حضرة المدرسين، فقال: أنتم الآن تدعون أنكم تنتسبون إلى نبينا عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ولو كان عيسى حيا لأعلن السيد في رقابكم عليهم نعائم ربكم. تدعون الانتساب لتؤمنون بالإنجيل، الإنجيل مع ما طرأ عليه من التحريف والتبديل لا زال لا يدخل الجنة سكيرا ولا زالا. قال: كيف هذا؟ أنتم تتربون الخمور حتى في الكنائس؟ قال: انت لا تفقه القسيس في هذا الشيء. قال: كيف لا افقه؟ حتى في الانجيل. قال: سكير صيغه مبالغه، يعني الذي يشرب فقط. انا ذكرت سأل فلا حرج، انا اقول هذا التأويل من القسيس بمثابة تأويل شيخ اخر من المسلمين للموسيقى عندما قال: الموسيقى غير المثيرة حلال، المثيرة حرام. هنا خمر شربتها فصلا هذا حرام، هنا كأس هذا سلعة روحك، وهنا تأتي بجسكو ميسكو تجعل الناس مثل الحمير في الحجرة هذا حرام، أما أنت تنبض على الإنسان نغم خفيف هذا حلال. من الذي فرق؟ حتى مشرع الآن هبط عليك جبريل وهبط عليك الشيطان الحقيقي حتى قلت هذه الموسيقى حرام وهذه حلال، من أين هذه التفرقة؟ يعني الموسيقى إذا كانت مثيرة حرام، إذا لم تكن مثيرة حلال، من الذي فرق؟ يحتاج إلى ما؟ وهنا خمر إن شربت فصلا فهو حرام، إن شربت كأسا هذا للذة والطرب والنسوة حلال. أعوذ بالله، هذا هو التأويل، هذا الذي قاله الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البر. يقول: يستحلونها بنوع تأويل. قل: أنت لا تشرب حتى تسكر، تقول تتغوط على نفسك، اشرب فقط كأسا لتنفعل. يستحلونها بهذا التأويل. يقول: ولو لم يكن هناك تأويل واستحلها لكفر، يعني ولو جاء قال الغناء حرام ثبت تحريمه، لكن تحريمه عبث، ماذا قال عنه؟ كيف هذا بالإجماع؟ لكن جاءوا كلام، قال أصوات مقربة والحديث حوله كلام، على تعبيره الأحاديث التي في الغناء مثخنة بالجراح. عبارات محدثين، هل عبارات محدثين؟ هل عبارات يعني هكذا؟ ماذا يقول الإنسان؟ هل عبارات محدثين مثخنة بالجراح؟ من الذي أدخلها بالجراح؟ سيأتينا الإمام ابن حزم أول من فتح الباب في هذه الأمة، فقال بكل المجانير والمعازف على اختلاف أنواعها. أول ما فتح الباب جاء هذه الجنة تبعه عليها أبو حامد الغزالي في الإحياء، وتبعه على هذه الجنة الظاهري الثاني الذي هو أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي، ولا أرى التثنيع عليهم كما قلت، لكن قال نرده نسأل الله أن يرضى. لكن من ثنى عليهم أئمتنا أيضا نسأل، يعني الإمام الأليفي ثنى على ابن حزم، ثنى على محمد بن طاهر، لا يقول عنه إلا قال محمد بن النبي، هذا ظروف المعاني. محمد بن النجف الذي استحل المجانير والمعازف هذا غلط، هذا في الحقيقة غلط كما قلت، ولا نذلل الألوسي ولا نتهجم عليه، لكن نقول هذا البسيط إلا أنه ضمن دائرة أهل السنة وعندهم زلل، الزلل نطرحه ونستغفر الله لهم ونسأل الله أن يكون عليهم جميعا. إذن هنا جاء ابن حزم هذا في المحلى قال هذا الحديث الذي رواه البخاري، قال هشام قال هذا حديث لا يثبت، الأحاديث في تحريم المعازف والمزامير موضوعة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فإذا لا يثبت أنت ما حكمك الآن؟ جاء للقياس، وأنت أغلقت القياس، قال لا، إلا أن أصوات مقربة يباح لنا أن نسمع صوت الطيور والعصافير، يباح لنا أن نسمع المجانير. أما الحديث الذي دلنا عليه ابن حزم إلى زال كثير ممن لا عمدة لهم إلا زلة ابن حزم، وسيأتينا إخوتي الكرام من تبع زلل العلماء ضل ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. ويقول الإمام ابن القيم الجوزية كما سيأتينا عليه جميعا رحمات رب البرية: من أخذ برخصة كل عالم فزندق أو كان. إذن هل مطرحه عفى الله عنا هذه الدنيا التي جرت من الأصل سوءة، يعني يطوى الحديث عنها ويستغفر لقائلها وانتهى الأمر، إنما جاءت بعد ذلك تنبس لسينا في هذه الأوقات لا عمدة لهم إلا قال ابن حزم. طيب كل قال أبو حنيفة، كل قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد عليهم جميعا رحمة الله، لا ذهب إلى ابن حزم، يعني ما عرفت ابن حزم إلا في موضوع المعارضة للجميل يخطئ ويصيب بين أخطاء. كان ماذا؟ ستأتي تأخذ بهذه العشرة هذه الجنة. أئمتنا قاطبة كل من جاء بعده رد عليه كما قلت إلا الغزالي. وحكى كلاما والله يا إخوة الكرام عندما أقرأ كلام الإمام الغزالي أقول رب يسألك أن تخطأ، لأن الكلام الذي يتأمله يعني فيه نقض، نقض لأصل الإسلام، نقض يعني بيته جاء فقط يقول موضوع الغناء والمعازف والمزامير مباحة وانتهى، عللها بسبعة أمور. والله لو أردنا أن نأخذ بمدلولها لنقبل القرآن من أوله إلى آخره. فأقول رب جل ولعل الكلام الذي قاله ما يعلم أثره، لعله لعبت يد ذاك في الكتاب العلم عند الله، يقولك أن تغفر له وللمسلمين أجمعين أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما الحديث هذا ابن حزم طعن فيه من وجهين، وهكذا من جاء بعده قال فيه أمران من أجلهما يرد الحديث. الأول قال هذا معلق يعني محذوف من أول إسناده راوي كأكثر، هذا الحديث المعلق الذي يحدث من مبدأ إسناده راوي كأكثر، وسيأتينا هذا ضمن قواعد المصطلح إن شاء الله. فحاله كالسقف المعلق الذي لا يرتكز على أثره، قال له معلق. والأمر الثاني قال عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر شك الصحابي، والشك هذا يدل إذن على رد الحديث وما سمى الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلامه بشقيه باطلا باطلا باطلا، وهذا الذي كرره أئمتنا. أما الأمر الأول فباطل، الحديث ليس بمعلق، موصول متصل من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري قال قال هشام بن عمار، هشام بن عمار يشيخ البخاري، وإذا روى التلميذ عن شيخه بأي صيغة كانت فذلك محمول على الاتصال، سواء قال سمعت أو قال أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو بأي صيغة، إلا إذا كان مدلسا فلا تقبل روايته عن شيخه إلا إذا صرح بالسماع أو التحديث. والبخاري لم يصف أحد من خلق الله بالتدليس، فإذا قال إنسان كما لو قال عن هشام. قال الإمام عبد الرحيم الأثري في ألفيته لا إله إلا الله وإن يكن أول الإسناد حدث مع صيغة الجزم، ماذا نسميه؟ فتعليقا عرف. وإنكم أول الإسناد عرف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، يعني حذف الإسناد من أوله لآخره. قال وقال عمار بن ياسر كما سيأتينا معلق عن عمار، بين البخاري بين عمار عدة رجال لا يضر، هذا يقال له معلق ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن علة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. أما الذي لشيخه عزى بقال، يعني ماذا؟ قال هشام. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن علة، إذا حكمه كما لو قال عن هشام. فكذي عن علة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فعندما يقول البخاري قال هشام كما لو قال عن، ورواية الراوي عن شيخه محمول على الاتصال بأي صيغة من صيغ التحمل روى عن شيخه إلا إذا كان مدلسا فلا تقبل روايته الا ان يصرح بالتحديث او السمع. والبخاري لم يصف احد من خلق الله بالتدليس. فاذا قال قال هشام كما لو قال عن هشام فالحديث محمول على الاتفاق. وهذا الذي قرره الامام ابن الصلاح والامام ابن ملجا وائمتنا قاطبه في الكتب المصطلحه على التنزل. يقول لو سلمنا لك ان الحديث معلق وهو منقطع من اوله، لو سلمنا فقد روي الحديث متصلا من غير طريق البخاري، اي ما فيه روايه الا روايه البخاري. وصله الطبراني في معجمه الكبير، ووصله الطبراني في مسند الشاذلي، ووصله الامام الاسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري، ووصله ابو نعيم في مستخرجه، ووصله ابو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه. سبعه من الائمه الكرام وصلوا هذا الحديث، وروي من طريقه متصلا الى نبينا عليه الصلاه والسلام. اذا زال الاشكال، اوليس كذلك؟ يعني على التسليم ان روايه البخاري معلقه منقطعه ضعيفه، فقد وصل الحديث من طريق اخر. والإمام ابن حجر ألف كتابا طبع حديثا في خمس مجلدات، تغليق التعليق، تغليق التعليق، أي معلقات موجودة في صحيح البخاري. وقال هل الإمام ابن حجر حسب روايات الأئمة الآخرين يقول حديثنا معلق؟ قال عمار كما سيأتينا، وقاله فلان وفلان وفلان من الأئمة، ويأتي بالأئمة الذين وصلوا هذا معلق، لكن كما قلنا روي متصلا من طريق اخر. هذا على التنزل، لان هذه الروايه معلقه وهي ضعيفه، على التنزل فقد وصلت من طريق اخر. تنزل ثاني، هذا لازلنا في الجواب على الشق الاول من كلامي الطاعنين في الحديث. لو قلنا ان الحديث معلق ولم يتصل من جهه اخرى، لو قلنا فمعلقات الصحيحين إذا كانت بصيغة جزم محكومة محكوم بصحتها إلى من أضيفت إليه باتفاق أئمتنا، لاشتراط صاحبي الصحيحين أن لا يوجد في الصحيحين إلا صحيحا. فهو عندما يقول قال هشام بن عمار، قال عمار بن ياسر، وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، عندما يقول هذا ولا ينكر الإسلام هذا محكوم بصحته إلى من أضيف عنه. لكن ما لو سألت عن الحديث صحيح أو ضعيف قال صحيح، هذا إمام عالم جهدا، فاشترط أن لا يورد في هذا الكتاب إلا صحيحا. فإذا الأثر مقطوع بصحته إلى هشام بن عمار، ثم الحديث متصل من هشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فزال الإشكال. إذا هذه ثلاثة أجوبة، أولها كما قلنا قال ليس معناها التعليق والانقطاع، ثانيها روي موصولا من جهة أخرى، ثالثها معلقا بصيغة الجزم على التسليم لأنه معلق فهو مقبول. أما الشق الثاني أبو مالك الأشعري أو أبو عامر يقول هذا شك، كل الشك في تعيين الصحابي لا يضر بالإطلاق. لو قال التالي حدثني من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وما سمى لحكم للحديث بالاتفاق، لأن الجهل بأعيان الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، فالجهل يعني عين الراوي من الصحابة لا يضر بعد علمنا بكونه صحابيا، سواء سمي او لم يسمى لا يضر. فابو مالك الاشعري او ابو عامر هذا لا يضرنا ما دام كل منهما صحابي روى عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الشك الذي في صحيح البخاري من رواية عبد الرحمن بن غني عن ابي مالك الاشعري او ابي عامر، هكذا رواه الاسماعيلي في مستخرجه ايضا عن ابي مالك او ابي عامر، ورواه ابو داود بغير شك عن ابي مالك، ورواه ابن حبان في صحيحه عنهما عن ابي مالك وعن ابي عامر انهما يقولان سمعنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليقولن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الى اخر الحديث. إذا روي بالشك وروي بالجزم وروي بالجزم بأبي مالك والجزم بهما، فالجمع بين الروايات لأن الراوي أخذه عن الصحابي. واضح هذا؟
فأحيانا صرح بواحد وأحيانا صرح بآخر وأحيانا أورد هذا على صيغة الترديد. والأمر كله إن شاء الله فيه اتساع، كما قلت لو كان لا يوجد إلا صيغة واحدة وفيها احتمال هل هذا الرأي أو هذا لا يضر بعد تجوز الصحبة لكل منهما، والعلم عند ربنا جل وعلا. هذا الحديث الذي كما قلت قرره أئمتنا وهو العمدة في تحريم آلات المعازف بأكلها، واستمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر في المعازف. المعازف يقول علماء اللغة هي جميع آلات الله بمعنى، من عود، من زربكة، من مزيكا، من كمان، من كلها بلا خلاف. فلا بقي مثيرة ولا بقي بعد ذلك حقيرة، جميع آلات المعازف بلا خلاف. الإمام الغزالي في الإحياء لما جاء لمبحث الغناء ومبحث آلات العزف والموسيقى ذكر كلاما حقيقة الإخوة الكرام، يعني يقدر علي أن أذكره، لكن أريد أن أحذر منه، وإذا وقف واقف عليه فليتق الله في علمائك، فليستغفر لقائي لهذا، إما كما قلنا مخطئ، إما ناسي، إما غافل، إما مذنب سائر، وإما لعبت يد الدس. الكتاب والعلم عند الله، وما واحد منا يقطع بالمئة المنافل الإحياء بخط أبي حامد ومؤلفه عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. أنت المقصود عليك، أما ما في الكتب فلا يلتفتني إطرحه، وأما الرجل فيسكت عنه ولا داعي للتحية. إذا كان القرآن مفيدا للوجه، يعني للخشوع، للقرب، للتفاعل، للأثر في الناس، إذا كان القرآن مفيدا للوجه فلا بالهم، يعني الصفيح يجتمعون على سماع الغناء ولا يجتمعون على سماع القرآن، وما بالهم يحضرون القوام في مجالسهم ليغني ولا يحضرون القارئ في مجالسهم ليقرأ. فقد تقول فينا إذا كان القرآن له أثر في القلب، ولو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متشبعا من خشية الله. إذا كان القرآن له أثر ويحصل منه وجد وخشية الخيبة، التعلق بالله وانفعال، تحضر هذه المعاني. لما هؤلاء يستمعون على قوال ولا يستمعون على قارئ؟ لما يسمعون الغناء ولا يقرؤون كلام رب الأرض والسماء؟ استمع لعبارته كما قلت يستغفر لقائلها ولا داعي للتحية. يقول: تعلم أن الغناء أشد تهليجا من القرآن من سبعة أوجه. تعلم أن القرآن أشد تهديدا للنفس، تعلم أن الغناء أشد تهديدا للنفس من القرآن من سبعة أشهر. أولا، جميع الآيات لا تناسب أحوال المستمعين. إذا كان هذا يغلب عليه الخوف ينبغي أن تقول له: الأشعار الغناء الذي فيه رجاء وصل محبة. إذا كان يغلب عليه الغرور تقول له: أشعار الخوف. تقول: أما إذا قرأ الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قرأ سبحانه يريد أشعار الآن وصل وفصل وانبساط وانقباض من أجل على حسب حاله. أما القرآن لا يناسب أحوال المسلمين. قال يقول: إذا كانت الناس تعافينا فيها رعونة، ما لنا ولها؟ هل أنهم تعالي جمسهم؟ كل آية في القرآن تناسب حال كل إنسان، لكن تحتاج إلى شيء من التدبر والتأمل. ونظر لهذه العبرة عند بعض السلف يقول: أرجى آية في القرآن عندي آية الدين. الدين هذا فيها الرجاء. يا أيها الذين آمنوا إذا تداويتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وهي أطول آيات القرآن على الإطلاق في أطول سورة. يقول: هذه أرجى آية. أين أرجوها؟ ما وجه الرجاء فيها؟ يقول: أنا عندما أقرأ هذه الآية أبكي،
باستثار رحمة الله واسع عفوه وفضله وبره وأحسنه.
قال ثالث،
قال الدنيا من أولها لآخرها قليلة حقيرة لا تسوى عند الله جناح العمر. هذا حق باطل، حقوق لهذه العبرة. كيف يأخذ هذا المعنى من آلة الدين؟ يقول وما يملكه الواحد منا جزء يسير منا في الدنيا. أليس كذلك؟ أن أنت تملكون شيء كثير أو قليل، أنت وما تملك ما تشكل رملة في وادي من وديان الدنيا، أليس كذلك؟ ألا نسبة إلى ذلك الوادي. يقول وما يقرضه الإنسان لغيره قليلا مما يملكه، يعني أنت إذا تملك 100,000 تقرضها كلها أو تقرض منها 100 أو 200، ما تقرضها كلها. فأنت تقرض مما تملك قليل، الدنيا قليلة وما تملك منها قليل وما تقرضه قليل. وأنزل الله أطول آية في القرآن من أجل توثيق هذا القليل وضمانه لعدم ضياعه عليه، وقال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ونكتب شاهدين بعد ذلك. أريد أن أقرضك 50 ريال يعمل كل هذه البلاد هذه قليل من قليل من قليل. أحسن الله لنا هذا. قد ثبت في المسند وتفسير ابن مردويه والحديث اسناده الصحيح من روايه ابن موسى الاشعري رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاثه يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل اقرض قرضا فلم يشهد عليه، هذا يدعو فلا يستجيب الله له لانه قد يبين حقه. يقول هذا وصي الناس يكتب من 500 خلاص يعطيك 500 وتسال يكتب كتابا يتوقع ان تستهدئه في امان الله. إن كنت صادقا لا يضرك، إن كنت خائنا فقد استوثقت، وإن كنت صادقا لنفسك الحمد لله بما يذكرك، وليس كذلك؟ لذلك لو وجد رجل وامرأة ينبغي امرأة أخرى حتى إذا نسيت تذكرها أختها، هذا من أجل القلب. كم يحتاط لنا ربنا جل وعلا؟ ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل أقرض قرضا فلن يسجد عليه، رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلن يطلقها، قليلة دين. لا تصلي، لا تكون عرضا، تريد مجانين ومعازف في كل وقت. وما اريد ان احد يخرج ويذهب الى زوجته الذي يحصلها بهذا الصفات، يقول لهم بطالقا ثلاثه. اتقوا الله في انفسكم، تحتاج المساله الى ترويض وتربيه، واذا انت اسست اهلك فاتق الله وخذهم الى الصلاح كما اخذتهم الى الصفات. لكن اقول اذا كانت هي مصره على هذا، حقيقه ماذا يعمل الانسان؟ باذن الله اي انفراق ولا خير في صحبه العافي. والصنف الثاني: رجل دفع ماله الى اليتيم فلم يسجد عليه، وقبل ان يبلغ اشده، والله يقول: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انفتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اما انت سلم مال اليتيم واعطيته ماله ولم يبلغ وخذه ففيه بذره، ويبقى سلا عاله على غيره، وانت الذي ضيعت عليه فلوسه وماله من عدم يعني حزنك وعجزك. إذا تقول هذا لمستمع، تقول هذه أرجى آية عندي في القرآن. الإمام الرازي عليه رحمة الله في تفسير مفاتيح الغيب عند آية الرباعة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بعد أن انتهى منها. يقول وفي الآية دلالة على أنه كلما اشتد ضعف الإنسان اشتدت رحمة الله له. في أين هذا؟ كلما ضعفك قليل عناية الله ورحمته بك أكثر. في أيه؟ انظر لأن أنت في المهد جعل الله لك حقا في هذين الثديين المبارك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. انظر ماذا قال الله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتساوى فلا جناح عليهما. هذه الامور الثلاثه انتبه لها. اراد ان يفصلا الوريد ويفصلاه عن الرضاع قبل السنتين، لذلك هذه الشروط الثلاثه: ان يرضى الابوان، ولا يمكن ان يجتمعا، لا يمكن على مضره الولد. يعني قد هو يريد ان تفصله قد من اجل ان تتفرغ الزوجه لعسرتها معه، وان هذا الولد انهى وأضعف جسمها. قد العكس، هي تريد يعني أن تصح في بدنها وهذا الولد أتعبها، تريد أن تفصله ويقول لا أرضعيه. قل أن يجتمع الأبوان على مضرة الولد، لو كنا اجتمعا فلا يجوز استقامه إلا بعد أخذ رأي أهل الخبرة. إذن فلا جناح عليهما الآية. فإن أراد فعلا أن تراد منهما وتساور يستشير الأطباء أهل الخبرة من كبار قالوا لا يسع عليه ضرر بلغ سنة ونصف لو كتم لا بره الفطار. هل يجب أو يجوز؟ انظر ماذا قال الله، فلا جناح. يعني في هذه الحالة رضي الأبوان وقال أهل الخبرة لما ضر عليه لا جناح عليكم في الفطار. إذا من الأحسن يعني ليس عليكم اسم ولا لوم ولن أعاقبكم إذا فطمتموه في هذه الحالة، لكن الأحسن يأخذ هذا الولد حقه. كلما اشتد ضعف الإنسان عظمت عناية الله به وكثرت رحمة الله له. ولذلك النساء التي يمنعن أولادهن ألبانهن رآهن نبينا عليه الصلاة والسلام في نومه في الرؤيا التي عرضت عليه رؤيا الأنبياء وحي الحديث في المستدرك كنت ذكرته في خطبة الجمعة في الجزء الثاني صفحة 210 من رواية أبي أمامة الباهلي، والحديث إسناده صحيح لشرط مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى نساء تنهش ثديهن الحيات فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. إذا أنت عندما تقرأ آية الرضاعة تعتبر تستخلصين هذه الفكرة، لكن يحتاج إلى تدبر. كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الوجه الأول الذي ذكره الغزالي في الإحياء. أكملوا البقية بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الأول إخوتي الكرام الذي ذكره الإمام الغزالي في الإحياء، أن القرآن الكريم لا يوافق أغراض المستمعين، ولذلك يقبلون على الغناء اللعين ويتركون كلام رب العالمين. وهذه مذمة أو مكرمة؟ مكرمة، مذمة، فكيف يعني نريد أن نجعلها عذرا لهؤلاء؟ وأورد بعد ذلك حقيقة قصص دين هذا في منتهى الشناعة والنكارة، أن أبا الحسين البصري كان يقرأ القرآن من الصباح إلى الظهر ما أثر فيه ولا خرج من عينيه قطرة، وجاءه بعض الناس أنشده أبيات من الشعر في منتهى البرودة والنكارة، قال قام وتواجد بدأ يسقط على رأسي عندما سمعه، وقال أنت يعني فما سمعت هؤلاء يقولون عني زنديق؟ قال من الصبح إلى أن أقرأ القرآن ما أثر فيه، ولما قرأت على هذه الأبيات فإنه قامت القيامة. ما هي الأبيات؟ رب ورقاء هتيف في الضحى، ذات سدو سبحت في سنن، ذكرت سلفا ودهرا ثالثا، فبكت حزنا فهاجت حزن، فبكاها ربنا أرقن، فبكاها ربنا أرقها، وبكاها ربنا أرقن، وهي تكتو فما أفهمها، وأنا أكتو فلا تفهمني، غير أني بالجواء أعرفها، يعني بخفقة القلب سيحيح، وهي أيضا بالجواء تعرفني. قال زخام سقط على رأسي وبدأ يعني يتلخبط على الأرض من هذه الأبيات، لا يوجد أسود من هذه الأبيات، ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ هذه أبيات، هذه من تلك الله جل وعلا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا كهذا أين تذهب عقولكم؟ أين تذهب عقولكم؟ ولذا نعم أبيات تفضل على سماع الآية. لا إله إلا الله، رضي الله عن عمرو بن العاص عندما كان على شركه وضلاله وجهله، وذهب إلى مسلمة الكذاب عليه لعنة الكريم،
لما ذهب فقال مسلما لعمر ماذا أنزل على صاحبكم يعني محمدا على نبينا صلوات الله وسلامه؟ قال أنزل الله عليه سورة وجيزة بليغة. قال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال أنزل علي آنفا مثلها. الآن نزل علي الشيطان بسورة كسورة العصر. قال وما هي؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت إذنان وصدر وسائرك حفر النقر. وبر وبر طائر أكبر ما فيه إذنه وصدره، بقية أعضائه لا اعتبار لها ولا شأن لها. قال ماذا تقول يا عمرو؟ قال والله إنك لتعلم أنني أقول إنك كذاب. ماذا يحتاج هذا؟ هذه هذه أن هذا يحتاج موازنة. ربما ورقاها كيف في الضحى ذات ثدي انقدحت في ثمن. هذا تقول الله جل وعلا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. انظر للعلم العليم الثاني، تقول القران محفوظ للاكثر ومتكررا سماعه فيخف وقفه، ولذلك يخف وقعا على القلب فلا يتواجد الانسان عندما يسمعه. ولذلك يقول اذا سمع الانسان القران اول مره يتاثر، إذا سمعه ثاني مرة يقل تأثره، إذا سمعه ثالثة يكاد يسقط أثره. لما؟ ما هو الدليل؟ قال لأن لكل جديد لذة ولكل طارد فضلة. يعني هذه أيضا القرآن كل جديد لذة. القرآن لا يخلق عن كثرة الرد، لا يخلق، لا تبنى جدته. كلما قرأته كأنه الآن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأنت تسمعه منه. هذا كلام باطل. يقول أما الغناء فيأتيك بأشعار ما سمعتها فيحرك الكامل الذي في قلبك. وأما الثالث قبل أن يذكره الأخ الكريم يقول أنا ما ذكرت الحديث الذي ذكره ابن حزم وضعفه ذكرته أم لا؟ لا يكونن من إلا في أقوال يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا هو الحديث، يستحلون المعازف. ابن حزم يقول ما لا يصح. هو من بعده لأمرين، الأول أنه كما تقدم معنا معلق به فيه ضعف وانقطاع، والثاني تكفي أبي مالك أو أبي عامر. ذكرت كلامنا كله عليه. لا إله إلا الله. العلة الثالثة يقول الغناء له وزن شعري فتكونه بوزن، والوزن له أثر في القلب، الشعر له أثر في القلب. قل ولذلك قعد الشعر لوجود الوزن فيه. أيضا القرآن، القرآن ليس بشعر وليس بنثر، إنما هو من كلام الخالق جل وعلا، لا يشبهه كلام على وجه الأرض. والله لو قرأت البخاري من أوله لآخره وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام لا نشك ليس لهذا الكلام من الحلاوة والبلاغة والجزالة والتأثر في قلبك كما لأقصر سورة من سور القرآن. الكلام الرحمن لفظا ومعنى، لأنه نخطر تكلف للتصرف للبشر من نبينا عليه الصلاة والسلام، من الصحابة تجوز الرواية بالمعنى من المعنى أتي به، لكن بألفاظ صار فيها تغيير. هذه ليست كلام الله جميل بألفاظها. أما القرآن عندما تقرأه يتحرك، كان المشركون يقولون إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أسفله لمثمر وإن لا إله إلا الله أصله لمغبق وإنه يعني وما يعني عليه يعطي وما تحت وما هو من كلام البشر. هذا المشركون. فنحن نؤمن بالحي القيوم ونقول الشعر له وزن يأثر، ولكن القرآن يعني ليس له كأثر الشعر. الشعر أعذبه أكذبه، فالكذب إذا تأثرت به النفس هذا دل على رعونتها وعفنها وخبثها وفسادها، ولا يجوز أن نلتمس عذرا لها. الأمر الرابع يقول الغناء يجوز أن تصحبه الألحان والغزالين عند الظاهرية والغزالي كلها حلال، يجوز أن تصحبه الألحان. لا إله إلا الله. الألحان الآن قبل المزامير، الألحان التطريز يقصد به بالصوت، فتمد المقصور وتقصر الممدود وتقطع في محل الوسط وتصل في محل القطع من أجل يعني تهييج الناس، فتقول يا ليل تصحبه الحركة. هذا لا يجوز. القرآن مقيد أنت بقواعد التجويد، إذا خرجت عن هذا فقد عصيت الله المجيد. كلامه ناقضه، ترد تمطلق كما يفعل هؤلاء الذين هم أخذوا من السكارى وأحد من أهل المخدرات كما يفعل هؤلاء. يقول أن القرآن كريم إذن هناك كما قلنا وزن ومعن وهنا إذا التدريب عندما يرتب الإنسان كلام الله الجبال تخشى ليس تسلم. الخامس يقول هذا وزن ولحن إلا يصاحبه بعد ذلك قضيب ولف ومزمار غنى فتأتي معه بألة الله والطرب فالقلوب تتأثر. فلذلك ترى الإنسان إذا نسمع الغناء يعتري الوجه لكن الوجه الشيطاني يضرب رأسه ويدق الأرض ورجليه ويهزك يحرك كتفيه ترى ذلك يقف مثل الشيطان عند نسمع الغناء يتواجد شيطان. يقول أن القرآن فلا يجوز أن يصاحبه شيء من المعازف والمزامير هذا حرام. ولذلك يجتمع هؤلاء على الغناء والقوام ولا يجتمعون على القرآن ولا على القارئ. يقول الوجد الضعيف الذي في نفوس الناس لا يستثار إلا بسبب القوي غناء وزن ولحن وآلاء والقرآن يصانع عن مثلها. الأمر الثالث يقول القرآن قد لا يوافق أغراض المستمعين فلا يجوز أن يقول المستمعون للقارئ اسكت أو أن يزجره عن القراءة أو أن يمنعه. أما الغناء فإذا غنى في أشعار الوصل وأنت تريد أشعار الهجر تقول اسكت غني لنا في موضوع آخر فيجوز أن تقول للمغني القوام اسكت وانتقل لشيء آخر ولا يجوز هذا في القرآن. لا إله إلا الله. والأمر يقول والأمر السابع ذكره أبو نصر السراج الصوفي في كتاب اللمع من كتب الصوفية قال كلام الله صفة لله وهذا من باب الحقيقة وأما الغناء هذا صفة لنا وهذا من باب الحظوظ والنفس أسهل عليها الحظوظ من الحقوق وعليه يميل هؤلاء للغناء ولا يميلون إلى القرآن. هذه أمور سبعة يقول عنها الإمام المقدسي لا إله إلا الله عبد الغني المقدسي صاحب كتاب الكلام في أسماء الرجال في الكتب الستة ورأى سماع الشعر أنفع للفتى من أوجهم تبعنهم بتوالي تالله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخلدة الآمال. ورأى سماع الشعر أنفع للفتى من أوجهم تبعنهم بتوالي الله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخيلة الأمان. جاء الإمام الزبيدي في شرح الإحياء فزاد في الشطرنج ثمارا وبغلا فزاد وجهين آخرين على الأمور السبعة التي من أجلها يجتمع الناس على قوال ومغني لا على شال وقارئ. قال الثامن قريبا من السابع إن لم يكن هو. فقال القرآن يعني حق وفيه ثقل وله قدمة هذه لا يمكن أن يتحملها وأن يتفاعل معها إلا القوي الكامل. وأما الغناء فهذا ترهيف على النفس هذا كقوله هناك حقوق وحضور. وأما التاسع فقال القرآن عندما يقرأ تنزل السكينة تحضر الملائكة فينتج التوقر والسكون فلا يحصل التوادد والرقص ومشاكل هذا. وأما الغناء فصورته صورة له. يقول هذا المشهور الذي كنا نسمعه من مشايخنا في الاعتذار عن الصوفية في حضورهم الغناء ومجالس القوال بدل القرآن ومجالس التالين. هذا كلام الحقيقة وما يشاع في هذه الأيام من فن إسلامي وأن الغناء يعني الباب أمامه مفتوح وجميع آلات الموسيقى يعني فيها ترخص ولا يوجد دليل على المنع. أقول إذا كنا نؤمن بأن الله حرم الخمر وما أظن أحد يشك في ذلك والله الذي لا إله إلا هو إذا كنا نؤمن بهذا فينبغي أن نقول يستحيل في حكمة الحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من الخمر لأنها تقود إلى الفواحش وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة ثم يبيح ما هو أعظم سوقا من الخمر إلى الفواحش وأعظم قدا عن الصلاة من الخمر ألا وهو الغناء.
وهذا كلام أئمتنا الأتقياء عليهم جميعا رحمة الله. وانظروا في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 500 في شيخ الإسلام الإمام ابن القيم الجوزية. وأنا أريد أن أسترسل في موضوع تحريم الغناء والموسيقى، فكنت ألقيت محاضرة طويلة مطولة حول هذا، جواب الحنفاء عن حكم الغناء. أرجو أن تسمعوها، ففيها إن شاء الله بيان الحق في هذه المسألة. إننا أنظر لكلام هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله. لا إله إلا الله. في مدارج السالكين بحث مطول من صفحة 496 وما بعد إلى 500، وهو قبل ذلك أيضا بأكثر. لكن انظروا الآن هذه العبارة التي تقرأها في 496 من مدارج السالكين في الجزء الأول، القاعدة الثانية: إذا أسأل على الناظر أو السالك حكم الشيء هل هو الإباحة أو التحريم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، موصلا إليه عن قرب، وهو رقية له ورائد وبريد. فهذا لا يشك في تحريمه أولي البصائر، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المستر، لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات، ثم يبيح ما هو أعظم منه سوقا من النفوس إلى الحرام بكثير. فإن الغناء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو رقية الزنا، وقد شاهدنا الناس أنه ما عناه صبي إلا سكت، ولا امرأة إلا بغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك يغني عن البرهان، ولا سيما إذا جمع هيئة تحد النفوس أعظم حدر إلى المعصية والكذوب، لأن يكون على الوجه الذي ينبغي لآله من المكان والإمكان والعثراء والإخوان وآلات المعازف من اليراع والدس والأوتار والعدام. وكان الخيال شابلا شديا الصوت يقيس السلائل من المردان المسيان، وكان القول في العشق والوصال والصد والعدران. الله الذي لا إله إلا هو، إنما يعقل الآن من سماع من المغنيات والمغنين في أجهزة الدمار التي تنتشر في العالم، لو كان يمكن للمرأة أن تحمل من غير وقت لحملت من سماع هذا الغناء، وكان يمكن أن تحمل من غير وقت لحملت من سماع هذا الغناء، فكيف بعد ذلك ترخصنا فيه وأبحناه لبيوتنا في بيوتنا وبنسائنا؟ يقول الإمام ابن القيم في إغاثة النهسان في الجزء الأول صفحة 46 و200: ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ومن المعلوم عند القول أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي الحياة. الحطيئة مرة نزل مع ابنته بيتا عند بعض الناس فغنى، فقام الحطيئة مع ابنته يريد أن يخرج في جاهليتهم، قال: ما لك؟ المضي صاحب البيت هذا ما قصرنا في عهدك، قال: حقيقة أنت تفسد علي ابنتي، فلا أنت تستدعيها إلى دراسك فتغني في الحجرة الثانية تستدعي ابنتي، إما أن تكف عن الغناء إما نخرج. فهذا في جاهليته. وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال من أصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة المعنى. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية عن الغناء الدف والسبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحفايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم آذى للمفروث به من أسجان وأحجان فلم يجد جدا من قبيل تلك الهدايا، وكم زرع من غصة وأزال من نؤمة وجلب من نقمة، وذلك منه من إحدى الخطايا. هل خبر لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة؟ هناك إغاثة النهتان في الجزء الأول رقم 46 كما بعدها الغناء يقدم على كلام رب الأرض والسماء. إذا سمعنا القرآن نتفاقل، إذا سمعنا القرآن نتفاقل، إذا سمعنا الغناء نتواجد. تلو الكتاب فأطرقوا ناخيفة لكنه إطراق فاه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة سادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي. وأما موضوع المعازف والمزامير فقد حكى عدد من أئمتنا الإجماع على تحريم المعازف والمزامير، في جملتهم الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 576، فإليكم كلامه باختصار. يقول: وأما إذا فعلها، يعني ما تقدم من آلات الله، على وجه التمتع والتلاعب والتلاعب، فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات الله كلها حرام، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمتي من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنه من سفينة قرابة وخنازير، والمعازف هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة، صفحة 76، وكلامه طويل في ذلك. وكما قلت لا أريد أن أستقصي كل قول، إنما أريد أن أقول هذا الذي جرى من ابن حزم وتبعه عليه الغزالي ومعه محمد ابن طاهر المقدسي زلم لهؤلاء، نسأل الله أن يغفر لهم أن يطيب عليهم، ولا يجوز لأحد أن يعين على زلة عالم. قال سليمان التيمي وهو عبد صالح في سنة 43 للهجرة من عباد البصرة، قال: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلته اجتمع فيك الشر كله. انظر قوله هذا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال صفحة 59، وانظر قوله في بيان جامع العلم وفضله للإمام ابن عبد البر في الجزء الثاني صفحة 91، وانظره في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 51. وقال الإمام الذهبي نقل في الجزء السابع صفحة 25 عن الإمام الأوزاعي أنه قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال الإمام ابن القيم في إغاثة النهتان في الجزء الأول صفحة 28: من أخذ بزلم العلماء ورخصهم تزندق أي كان. بقية الأمور المتعلقة بترجمة ابن حزم هذه ثلاثة كما قلت سلبيات، بعد ذلك يعني لم إيجابيات في حياته، وكيف ينبغي أن نعتبر به وبأمثاله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأرهمنا رشدنا وذكرنا بعواقب أمورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.